بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب تنزل السكينة لقراءة القرآن. عن البراء رضي الله عنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو، وجعل فرسه ينفر منها. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: باب تنزل السكينة لقراءة القرآن. هذه الترجمة عقدها رحمه الله لبيان أثر عظيم من آثار القرآن، وثمرة عظيمة من ثمار حسن تلاوته وتدبره، ألا وهي السكينة. وفي حديث آخر عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال فيه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. تنزل السكينة لتلاوة القرآن، هذا أثر من آثار القرآن العظيمة وثمرة من ثماره. والسكينة كما بين أهل العلم التي تتنزل لقراءة القرآن على نوعين: سكينة قلب، أي أن قلب المؤمن عندما يكون صاحبه تاليا للقرآن متدبرا لكلام الله، فإن لهذه القراءة أثر عظيم على قلبه، بها يزول قلق القلب واضطرابه وتشوشه وتشتته، فيسكن ويطمئن، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فينزل على القلب سكينة فيطمئن ويسكن ويلتم شعثه ويزول قلقه واضطرابه. وهذا من أعظم المداوات للنفوس والتزكية لها، ما يحصل لها بتلاوة القرآن من السكينة والطمأنينة، هذا نوع. والنوع الثاني من السكينة ما جاء في هذا الحديث، وهذا النوع الذي هو ذكر في هذا الحديث لا يحصل لكل تالي وكل قارئ من يقرؤون القرآن، لكنه يحصل لبعض خواص عباد الله سبحانه وتعالى في حسن تلاوتهم وجمال عنايتهم بالقرآن وعظيم تدبرهم لكلام الله سبحانه وتعالى، فيحصل لهم مثل هذا الذي حصل لهذا الرجل، وأيضا في القصة التي بعده حصل لأسيد بن حضير رضي الله عنه. قال عن البراء رضي الله عنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف، كان رجل يقرأ سورة الكهف. وقد تقدم في باب خاص في فضل سورة الكهف وفضل من حفظ 10 آيات من أول هذه السورة، وأيضا تقدمت الإشارة إلى أن من لقي الدجال فليقرأ، أو من ابتلي بالدجال فليقرأ عليه أوائل سورة الكهف. فالسورة ورد فيها فضل خاص ولها شأن. فالحاصل هذا الرجل كان يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، شطنين أي حبلين طويلين، شطنين أي حبلين طويلين، لأن الشطن شطنين مثنى شطن، والشطن هو الحبل الطويل. وإذا كان هذا الفرس قد ربط بشطنين بحبلين، والعادة هي يكفي حبل واحد لكنه مربوط بحبلين، كأنه شديد وفي صعوبة، كأن هذا الفرس شديد وفي صعوبة، ولهذا احتاج صاحبه أن يربطه بشطنين. يقول: وعنده فرس مربوط بشطنين، فتغشته سحابة، تغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو، هذه السحابة تدور حول هذا القارئ لكتاب الله، القارئ لسورة الكهف، وأيضا تدنو تقترب منه هذه السحابة، وجعل فرسه ينفر منها، وجعل فرسه ينفر منها، أي ينفر من هذه السحابة. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، يعني ذكر له تنزل هذه السحابة، ذكر له ذلك فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن، تلك السكينة تنزلت للقرآن. السكينة التي تنزلت للقرآن كما قدمت نوع، هي نوعان: نوع يتنزل على قلب التالي، يتنزل على قلب التالي، يسكن في قلبه وينزل فيه فيطمئن القلب ويرتاح، وإذا كان فيه هموم وغموم وآلام كلها تذهب ويحصل للقلب طمأنينة وسكون بهذه التلاوة لكتاب الله سبحانه وتعالى. وهي إنما تحصل بقراءة القرآن بتدبر لمعانيه وعقل لدلالاته. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فإذا قرأه بالتمهل والتدبر والتعقل لمعاني كلام الله سبحانه وتعالى تنزلت هذه السكينة حتى تصل إلى قلب القارئ لكلام الله سبحانه وتعالى. وإذا كان أيضا يستمع إلى تلاوته من يستمع بتدبر أيضا تتنزل على قلب هذا المستمع هذه السكينة. هذا نوع. النوع الآخر الذي حصل وكلاهما اجتمع لهذا الرجل، النوع الآخر الذي حصل هو هذه السحابة، التي أخذت تنزل وتدنو وتقترب حتى إن الفرس نفر ويريد أن يشرد أو يهرب من المكان من النفور الذي حصل له بسبب تنزل هذه السحابة. فلما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك وشأن هذه السحابة التي كانت تنزل قال تلك الإشارة إلى السحابة، السكينة تنزلت للقرآن، تلك السكينة تنزلت للقرآن. قيل في معنى هذا النوع الذي هو السكينة التي تتنزل للقرآن قيل أقوال، لكن حاصلها أنها شيء من مخلوقات الله فيه طمأنينة ورحمة ومعه الملائكة، لأن كما سيأتي في الحديث تلك الملائكة كانت تستمع، تلك الملائكة كانت تستمع لك، فينزل هذا المخلوق، وقال بعضها للعلم ريح هفافة، فينزل هذا المخلوق ويدنو من التالي ومعه الملائكة، وهذا لا يحصل لكل أحد، وإنما يحصل لبعض خواص عباد الله في إحسان تلاوتهم وإحسان تدبرهم وعقلهم لهدايات القرآن وتأثرهم الناشئ عن قراءتهم لكتاب الله سبحانه وتعالى بتدبر.
قال رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده إذ جالت فرسه فقرأ ثم جالت أخرى فقرأ ثم جالت أيضا، قال أسيد: فخشيت أن تطأ يحيى، فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها، قال: فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير، قال: فقرأت ثم جالت أيضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير، قال: فقرأت ثم جالت أيضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير، قال فانصرفت، وكان يحيى قريبا منها، خشيت أن تطأه، فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم.
ثم أورد هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة الصحابي الجليل أسيد ابن حضير، وقد أوتي من مزامير داود في جمال صوته وحسنه وجمال تلاوته لكلام الله سبحانه وتعالى، فكان رضي الله عنه بينما هو ليلة يقرأ في مربد إذ جالت فرسه. المربد المكان الذي يجفف فيها التمر، فكان يقرأ القرآن في ذلك المكان، فجالت فرسه أي تحركت واضطربت اضطرابا شديدا، حصل لها اضطراب. جاء في بعض الروايات قال: فسكت فسكنت. في هذا الحديث يعني في أوله يقول بينما هو ليلة يقرأ القرآن، نريد نتأمل هنا تخصيص الليل وهذا الوقت، قال بينما هو ليلة يقرأ القرآن. والحديث الذي قبله أيضا كان ذاك الذي يقرأ سورة الكهف كان يقرأها ليلا، ولهذا قال فلما أصبح أتى النبي، فكان يقرأها ليلا، وسيد كان يقرأ ليلا. وثمة أحاديث كثيرة جدا في شأن قراءة القرآن في الليل عند سكون الكون وهجعة الناس وهدوء هدوء الناس، فيسري هذا الصوت الجميل بكلام الله سبحانه وتعالى، هذا له شأن خاص. ولهذا جاء في صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن، إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن الليل، بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين ينزلون بالنهار. يعني كان عليه الصلاة والسلام يستمع لصوت تلاوتهم بالليل متلذذا بهذه التلاوة مشيدا بها كما في هذا الحديث، ويقول عليه الصلاة والسلام إنه يستطيع أن يحدد في النهار المنازل التي يأتي منها تلك الأصوات، منازلهم يستطيع أن يحدد المنازل، هذا منزل كذا وهذا منزل كذا من حيث كانت تأتي الأصوات. فالتلاوة في ليلا في البيوت، التلاوة ليلا في البيوت بصوت، هذه لها شأن عظيم ولها أثر على البيت، طمأنينة وسكون، وانطراد الشياطين، حصول الطمأنينة في البيت له أثر عظيم وشأن. ولهذا ينبغي أن يكون للبيوت حظ من هذه التلاوة بالليل، خاصة بتلاوة بصوت، وإذا كان هذا الصوت مع التغني بالقرآن وحسن الأداء وجمال جمال ذلك مع التدبر لكلام الله سبحانه وتعالى، كم وكم من الأثر الذي يكون بإذن الله سبحانه وتعالى لهذه التلاوة في البيت. وبالمناسبة هذا الدرس أعتقد أنه يستمع له بعض أبنائنا الصغار الناشئة الأحباب الطيبين، فأيضا وجه لهم هذا الخطاب الخاص لأبنائنا الذين أكرمهم الله بحفظ قدر من القرآن، أوصيهم أن يكون لهم قراءة للقرآن في البيت خاصة بالليل، يقرأ في البيت ويرفع صوته الجميل بكلام الله سبحانه وتعالى، يقرأ الذي يتيسر له، فهذا له أثر على الابن نفسه، أثر عظيم جدا، وله أثر أيضا على البيت. وكم هو أيضا جميل بأن يوجه الأبناء أن يكون لهم هذه العناية بالتلاوة خاصة ليلا، ويكون له مثلا قدر معين يعتني به، يقرأ أن تيسر في أول ليل قبل أن ينام، وأن تيسر أن يقوم آخر الليل فهذا أعظم وأبرك وأوقع وأشد أثرا. قال أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده إذ جالت فرسه، إذ جالت فرسه، جالت اضطربت وتحركت، أخذت تتحرك حركة باضطراب وشدة كأنها خائفة من شيء. يقول فقرأ ثم جالت، في جاء في رواية فسكنت، فقرأ ثم جالت أخرى، فقرأ ثم جالت أيضا، يعني ثلاث مرات يتكرر، يعني يقرأ فتجول، يسكت فتسكن. فقال أسيد: فخشيت أن تطأ يحيى، ابنه يحيى نائم إلى جواره، فالذي أزعجه وأقلقه شفقته على ابنه، يخشى أن الفرس مع هذا الاضطراب الذي حصل لها أن تفجأ هذا الولد فتطأ فيتضرر. فدفعا لهذه المفسدة توقف، فيقول: خشيت أن تطأ يحيى فقمت إليها، فقمت إليها، فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج، يعني المصابيح، هذه التي أفزعت الفرس وجعلته يضطرب اضطراب شديد، حتى إن أسيدا خشي على ابنه منه من اضطراب. يقول: رأيت مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج، فيها أمثال السرج، رأيت مثل الظلة، هذا نظير الذي تقدم في حديث البراء، فتغشته سحابة، فتغشته سحابة. فهنا قال مثل الظلة، السحابة هناك والظلة هنا معناهما متقارب، هي السكينة التي تنزل، ولهذا السكينة التي تنزل هنا هي نوع أو شيء من مخلوقات الله، ينزل وفيه طمأنينة ورحمة، ومع هذا الذي ينزل ملائكة، ومعه ملائكة. فقال: فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج، أي المصابيح، عرجت في الجو حتى ما أراها. هي كانت تنزل للقراءة التي كان يقرأها، والتلاوة التي كان يتلوها، وفي جمال الصوت والأداء، وكان أوتي مزمارا من مزامير آل داود. فكانت هذه الظلة تنزل تنزل تنزل، فلما توقف عن التلاوة وانشغل بالخيل وابنه إلى آخره، بدأت هذه الظلة تعرج في الجو، أي ترتفع وتصعد إلى العلو حتى ما أراها، ما أصبح يراها. قال: فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي، ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم الذي حصل له في الليل وهو يتلو القرآن و كيف أن الفرس جالت وأنه حصل له خوف على ابنه إلى آخره. يقول: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير، اقرأ ابن حضير. قال: فقرأت ثم جالت، لأنه مر معنا أن كان إذا سكت سكنت، وإذا قرأ جالت. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال اقرأ ابن حضير، هل قصد اقرأ الآن وقت التحديث والحوار الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، يعني كأن القصة التي حصلت البارحة أمامه الآن حاضرة، ويقول اقرأ، يعني استمر، ليتك استمريت في قراءتك لم تتوقف، اقرأ ابن حضير. فهم ابن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اقرأ قصد ماذا؟ مش الآن يقصد اقرأ، وإنما اقرأ يعني البارحة، استمر في 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 قراءتك. فقوله اقرأ ابن حضير، أي المراد كان ينبغي عليك أن تستمر في القراءة، ليس هذا أمرا له بالقراءة وقت التحديث وقت الحوار الذي كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد منه النبي صلى الله عليه وسلم أن لو استمر في القراءة ولم يتوقف، بدليل أن أسيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم قرأت، قل اقرأ، ما فهم أن يقصد اقرأ الآن، قال قرأت، فهم أن لو استمريت في القراءة، قال قرأت ثم جالت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ، قال اقرأ ابن حضير، قال فقرأت ثم جالت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير، قال فانصرفت وكان يحيى قريبا منها خشيت أن تطأه. ثلاث مرات يعيد عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لو استمريت في القراءة، اقرأ يعني لو كنت استمريت في القراءة، فكل مرة يقول قرأت ثم جالت، يعني يحصل هذا الاضطراب الشديد. وفي المرة الثالثة يقدم الاعتذار للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول كان يحيى قريبا منها خشيت أن تطأه، خشيت أن تطأه، أي الفرس التي اضطربت بسبب هذه الظلة التي نزلت، يقول خشيت أن تطأه. فحينئذ لما انشغل بالولد وربط الفرس إلى آخره التفت للظلة، وإلا وقت تلاوة القرآن وخشوعه وما كان يرى شيئا، مقبل على كلام الله في تمام الخشوع الذي كان له ذلك الأثر. يقول فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. هذا العروج حصل بعد أن حصل منه التوقف عن القراءة وانشغاله بالخيل وولده، فبدأت تعرج لأنها هي كانت تنزل للتلاوة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تستمع لك، تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت، يعني استمريت في القراءة، لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. هذا ما يحصل لكل أحد، هذا ما يحصل لكل أحد، هذه ولهذا عد ذلك منقبة من مناقب أسيد وفضيلة من فضائله رضي الله عنه وارضاه، فهذه ما تحصل لكل أحد. ولهذا قال له لو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم، الملائكة غيب ما يراهم الناس، لكن لو قال لو استمريت على تلك القراءة وذاك الأداء وبقيت تتلو وتتلو وتتلو لأصبح الناس يرون الملائكة الذين نزلوا بسبب الاستماع لكلام الله سبحانه وتعالى. الملائكة نزلت هنا حقيقة أمر يعني عجيب يؤكد المعنى السابق، لما يقرأ الإنسان في بيته بصوت الصوت يسري. مر معنا حديث الأشعريين أعرف منازلهم من أصواتهم، الصوت في الليل يسري، وكان يسري في الجو إلى أعلى، استمعته الملائكة فوق مسافات بعيدة وبدأت تنزل وتدنو تقترب من هذا الصوت، تقترب. فالتلاوة للقرآن في الليل خاصة لها شأن عظيم جدا، ولهذا من فوائد الحديث فضل قراءة القرآن في الليل وخاصة أيضا في صلاة الليل، وفضل أيضا سورة البقرة، لأنه جاء في رواية للحديث أنه كان يقرأ سورة البقرة، أنه كان يقرأ سورة البقرة، ففي فضل قراءة سورة البقرة في صلاة الليل، وأيضا في فضل الخشوع في الصلاة، لأن أسيد كان في غاية وأقوى من أقوى ما يكون في خشوعه، حتى إنه ما كان رأى تلك الظلة، ما رأى تلك الظلة إلا بعد أن انشغل بترك القراءة وانشغل بفرسه وولده.
قال رحمه الله: باب لا حسد إلا في اثنتين. عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار.
قال: باب لا حسد إلا في اثنتين. لا حسد إلا في اثنتين. الحسد يراد به عندما يطلق أمران: أمر مذموم وأمر محمود. أما المذموم فهو أن يتمنى زوال النعمة عن الغير، يتمنى زوال النعمة عن الغير، فالتمني هذا الذي يحصل في القلب بزوال النعمة، سواء تبع هذا التمني عمل في إزالتها أو لم يتبعه، هذا مذموم. وجاءت نصوص كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في أن النهي عنه والتحذير منه وبيان خطره على الحاسد، وأنه يتنافى مع الأخوة الإيمانية: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. فيتنافى الحسد، هذا الحسد، مع الأخوة الإيمانية. النوع الثاني من الحسد وهو محمود أن يتمنى لنفسه مثل النعمة التي حصلت لغيره من غير زوالها عن صاحبها، من غير زوالها عن صاحبها. يعني مثلا رأى حافظا للقرآن، متقنا لحفظه، ضابطا له، معتنيا بتلاوته، فتمنى لنفسه أن يحصل له مثل هذا. أو رأى رجلا ينفق الأموال ويتصدق إلى آخره، فتمنى لنفسه أن يكون له مثله ويتصدق، من غير أن يتمنى الزوال لتلك النعمة عن ذلك الذي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه. فهذا محمود ولا شيء فيه. لكن الأول الذي هو تمني زوال النعمة، هذا مذموم، هذا مذموم، وهو ناشئ عن عداوة في نفس الحاسد لنعمة الله. ولهذا كانوا يقولون الحاسد عدو نعمة الله. ولهذا سبحان الله كل ما رأى النعمة تزيد على العبد زاد حسده له، وبدأت نار الحسد تضطرم في قلبه وتشتد. الحديث هنا عن النوع المحمود من الحسد، وعرفنا أن المراد به أن يتمنى أن يكون له مثل النعمة التي على غيره من غير زوالها. خصص النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحسد المحمود بقوله: لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين. وبينها كما في هذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. لا حسد إلا في اثنتين، ثم ذكر هاتين الحالتين: القرآن والقيام به، والمال وإنفاقه في وجوه الخير. الإنسان عندما يحسد بهذا المعنى الذي هو أيضا يسمى الغبطة، هذا النوع من الحسد يسمى الغبطة، عندما يغبط غيره على النعم الدنيوية، يعني مثلا لو رأى مثلا مع أحد أخوانه أو أصحابه أو رفقاءه سيارة جميلة وتمنى أن يكون له مثلها، هل في هذا شيء؟ تمنى أن يكون له مثلها من دون أن يقع في قلبه كراهية لهذه النعمة التي وتمني لزوالها عن، لأن حتى الكراهية للنعمة عده أهل العلم من الحسد المذموم، إذا رأى على أخيه نعمة فكره أن تكون له. فإن تمنى أن يكون له مثلها من دون أن يحصل له كراهية ولا تمني لزوالها عن غيره، هل في هذا شيء؟ رأى عند أحد إخوانه بيتا جميلا امتلكه وتمنى أن يكون له مثله دون أن يكره له، بل يقول بارك الله له ويدعو له بالخير والبركة ولا يقع في نفسه شيء على أخيه، لكن حصل له تمني لو كان عنده مثل هذه. حتى في أبسط الأشياء، رأى مع أخيه مثلا قلما وتمنى لو كان عنده مثل ذلك القلم أو كتابا أو إلى آخر، هذا لا شيء فيه. إذا ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين؟ ما هذا، ما المراد بهذا الحصر؟ الحديث هنا يدل على أمر يعد الأعلى في هذا الباب، والذي ينبغي أن تتضافر الهمة عليه وتهتم به. فقال لا حسد إلا في اثنتين، لا يعني هذا أن الأشياء الأخرى الدنيوية أو الدينية لا يكون فيها الغبطة، الغبطة تكون في هذا ولا شيء فيها، لكن لما قال عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين بيّن أن الأليق والأكمل في مقام الغبطة والأحسن في أحوالها التي تكون فيها على وجه الكمال والحسن والجمال أن تكون في هاتين الاثنتين، أن تكون في هاتين الاثنتين، وإلا كل خير يغبط الإنسان عليه، ليس خاصا في هاتين، كل خير يغبط الإنسان عليه، لكن الغبطة في أكمل أحوالها وتم صورها أن تكون في هاتين الاثنتين، في هاتين الاثنتين. إذا كان شخص كل غبطته في أن تكون له سيارة مثل سيارة صاحبه، كل غبطته في هذا الأمر، هل حال هذا في همة قلبه وعلوه مثل شخص يغبط قارئا للقرآن على قرآنه ومتصدقا بالمال على صدقته وبذله ويتمنى أن يكون له مثلهم حتى؟ والغبطة أحيانا بل كثيرا ما تولد عملا، فإذا كانت غبطته في قرآن يتلى ربما تحركت همته فعلى في القرآن وربما صار أعلى ممن كان يغبطه، وفضل الله يؤتيه من يشاء، أو في المال فصار أعلى منه، وهذا حصل كثيرا. وربما أيضا الآخر الذي كان يغبط على سيارة تحركت همته وأصبح يبحث ويترزق حتى صار عنده أحسن منها. فالأكمل في الغبطة والأعلى والأليق أن تكون في هاتين الاثنتين. ما هما؟ قال رجل، وهذا موطن الشاهد لفضائل القرآن، رجل آتاه الله القرآن، آتاه الله القرآن يعني صاحب قرآن من أهل القرآن، في الحديث قال إن لله أهلين، فسئل من هم؟ قال أهل القرآن، أهل الله وخاصته، أهل الله وخاصته. متى يكون الرجل من أهل القرآن يوصف بأن الله آتاه القرآن؟ لو أن شخصا حفظ القرآن حفظا متقنا لا يسقط منه حرفا من إتقانه لحفظه، لكنه لا يعمل بالقرآن، أيكون أوتي القرآن؟ أيكون من أهل القرآن؟ لا، ما يكون. آتاه الله القرآن وصف هنا في الحديث بما يبين المعنى والمراد، قال فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. ومعنى قوله يقوم به أعم من التلاوة والقراءة، فإن المراد بقوله يقوم به أي يعمل به، يعمل به، المراد العمل، ليس المراد مجرد التلاوة أنه يقرأ مثلا في 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 أجزاء من النهار وأجزاء من الليل، هذا من القيام بالقرآن، لكن المعنى هنا أعم من ذلك. إذن قوله يقوم به، يقوم به آناء الليل وآناء النهار، المعنى أنه في آناء الليل وآناء النهار يجعل أعماله كلها مبنية على القرآن، هذا معنى يقوم بالقرآن، يجعل أعماله في آناء الليل وآناء النهار مبنية على القرآن، يهتدي بهداياته، يأتمر بأوامره، يعمل بتوجيهاته، يتعظ بعظاته، ينزجر بزواجره. فهذا المعنى المراد، وهذا هو الذي أوتي القرآن، ليس الذي أوتي القرآن من يحفظ فقط، من يحفظ القرآن ولا يعمل به لم يؤتى القرآن، بل هذا الذي حفظه من القرآن يعد حجة عليه لا له، حجة عليه لا له. فهو إنما يكون من أهله بعمله وقيامه بالقرآن، ولهذا قال رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به، فهو يقوم به. هذا نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سبق الإشارة إليه، قال فيه عليه الصلاة والسلام يؤتى بالقرآن وأهله الذين يعملون به، هؤلاء هم أهله الذين يعملون به. هنا قال الذين يقومون به، يقومون به أي يعملون به ويهتدون بهدايات القرآن، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، أن يعمل بالقرآن ويجعل أعماله كلها مبنية على القرآن، هذا واحد. الثاني قال ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، أكرمه الله عز وجل بمال ووسع عليه في المال، وهو رجل سخي يبذل ويتصدق وينفق من المال في آناء الليل وآناء النهار مقبلا على الصدقة في ليله ونهاره، يده سخية وندية بالعطاء والبذل. فالغبطة في هاتين، الغبطة في هاتين، في رجل آتاه الله القرآن يقوم به آناء الليل والنهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. نعم.
قال رحمه الله باب الأمر بتعاهد القرآن بكثرة التلاوة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدكم يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. استذكر القرآن فهو لأشد فلهو أشد تفيصا من صدور
تفصيا
من صدور الرجال من النعم بعقولها.
هذا يؤجل إلى لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا آناء الليل وأطراف النهار، يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب تنزل السكينة لقراءة القرآن. عن البراء رضي الله عنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو، وجعل فرسه ينفر منها. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، قال الحافظ المنذر رحمه الله تعالى: باب تنزل السكينة لقراءة القرآن. هذه الترجمة عقدها رحمه الله لبيان أثر عظيم من آثار القرآن، وثمرة عظيمة من ثمار حسن تلاوته وتدبره، ألا وهي السكينة. وفي حديث آخر عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال فيه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله في من عنده. تنزل السكينة لتلاوة القرآن هذا أثر من آثار القرآن العظيمة وثمرة من ثماره. والسكينة كما بين أهل العلم التي تتنزل لقراءة القرآن على نوعين: سكينة قلب، أي أن قلب المؤمن عندما يكون صاحبه تاليا للقرآن متدبرا لكلام الله، فإن لهذه القراءة أثر عظيم على قلبه، بها يزول قلق القلب واضطرابه وتشوشه وتشتته، فيسكن ويطمئن كما قال الله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فينزل على القلب سكينة فيطمئن ويسكن ويلتم شعثه ويزول قلقه واضطرابه، وهذا من أعظم المداوات للنفوس والتزكية لها، ما يحصل لها بتلاوة القرآن من السكينة والطمأنينة، هذا نوع. والنوع الثاني من السكينة ما جاء في هذا الحديث، وهذا النوع الذي هو ذكر في هذا الحديث لا يحصل لكل تالي وكل قارئ من يقرؤون القرآن، لكنه يحصل لبعض خواص عباد الله سبحانه وتعالى في حسن تلاوتهم وجمال عنايتهم بالقرآن وعظيم تدبرهم لكلام الله سبحانه وتعالى، فيحصل لهم مثل هذا الذي حصل لهذا الرجل، وأيضا في القصة التي بعده حصل لأسيد بن حضير رضي الله عنه. قال عن البراء رضي الله عنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف، كان رجل يقرأ سورة الكهف، وقد تقدم في باب خاص في فضل سورة الكهف وفضل من حفظ 10 آيات من أول هذه السورة، وأيضا تقدمت الإشارة إلى أن من لقي الدجال فليقرأ، أو من ابتلي بالدجال فليقرأ عليه أوائل سورة الكهف. فالسورة ورد فيها فضل خاص ولها شأن. فالحاصل هذا الرجل كان يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، شطنين أي حبلين طويلين، شطنين أي حبلين طويلين، لأن الشطن شطنين متنى شطن، والشطن هو الحبل الطويل. وإذا كان هذا الفرس قد ربط بشطنين بحبلين، والعادة هي يكفي حبل واحد لكنه مربوط بحبلين، كأنه شديد وفي صعوبة، كأن هذا الفرس شديد وفي صعوبة، ولهذا احتاج صاحبه أن يربطه بشطنين. يقول: وعنده فرس مربوط بشطنين، فتغشته سحابة، تغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو، هذه السحابة تدور حول هذا القارئ لكتاب الله، القارئ لسورة الكهف، وأيضا تدنو تقترب منه هذه السحابة، وجعل فرسه ينفر منها، وجعل فرسه ينفر منها، أي ينفر من هذه السحابة. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، يعني ذكر له تنزل هذه السحابة ذكر له ذلك، فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن، تلك السكينة تنزلت للقرآن. السكينة التي تنزلت للقرآن كما قدمت نوع، هي نوعان، نوع يتنزل على قلب التالي، يتنزل على قلب التالي، يسكن في قلبه وينزل فيه فيطمئن القلب ويرتاح، وإذا كان فيه هموم وغموم وآلام كلها تذهب ويحصل للقلب طمأنينة وسكون بهذه التلاوة لكتاب الله سبحانه وتعالى. وهي إنما تحصل بقراءة القرآن بتدبر لمعانيه وعقل لدلالاته. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فإذا قرأه بالتمهل والتدبر والتعقل لمعاني كلام الله سبحانه وتعالى تنزلت هذه السكينة حتى تصل إلى قلب القارئ لكلام الله سبحانه وتعالى. وإذا كان أيضا يستمع إلى تلاوته من يستمع بتدبر أيضا تتنزل على قلب هذا المستمع هذه السكينة. هذا نوع. النوع الآخر الذي حصل وكلاهما اجتمع لهذا الرجل، النوع الآخر الذي حصل هو هذه السحابة التي أخذت تنزل وتدنو وتقترب حتى إن الفرس نفر ويريد أن يشرد أو يهرب من المكان من النفور الذي حصل له بسبب تنزل هذه السحابة. فلما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك وشأن هذه السحابة التي كانت تنزل قال تلك، الإشارة إلى السحابة، السكينة تنزلت للقرآن، تلك السكينة تنزلت للقرآن. قيل في معنى هذا النوع الذي هو السكينة التي تتنزل للقرآن، قيل أقوال، لكن حاصلها أنها شيء من مخلوقات الله فيه طمأنينة ورحمة ومعه الملائكة، لأن كما سيأتي في الحديث تلك الملائكة كانت تستمع، تلك الملائكة كانت تستمع لك، فينزل هذا المخلوق، وقال بعض أهل العلم ريح هفافة، فينزل هذا المخلوق ويدنو من التالي ومعه الملائكة، وهذا لا يحصل لكل أحد، وإنما يحصل لبعض خواص عباد الله في إحسان تلاوتهم وإحسان تدبرهم وعقلهم لهدايات القرآن وتأثرهم الناشئ عن قراءتهم لكتاب الله سبحانه وتعالى بتدبر.
قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده إذ جالت فرسه فقرأ ثم جالت أخرى فقرأ ثم جالت أيضا، قال أسيد فخشيت أن تطأ يحيى فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها، قال فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير، قال فقرأت ثم جالت أيضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير، قال فقرأت ثم جالت أيضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير، قال فانصرفت وكان يحيى قريبا منها، خشيت أن تطأه، فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم.
ثم أورد هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة الصحابي الجليل أسيد ابن حضير، وقد أوتي من مزامير داود في جمال صوته وحسنه وجمال تلاوته لكلام الله سبحانه وتعالى. فكان رضي الله عنه بينما هو ليلة يقرأ في مربد إذ جالت فرسه، المربد المكان الذي يجفف فيها التمر، فكان يقرأ القرآن في ذلك المكان، فجالت فرسه أي تحركت واضطربت اضطرابا شديدا، حصل لها اضطراب. جاء في بعض الروايات قال فسكت فسكنت. في هذا الحديث يعني في أوله يقول بينما هو ليلة يقرأ القرآن، نريد نتأمل هنا تخصيص الليل وهذا الوقت، قال بينما هو ليلة يقرأ القرآن. والحديث الذي قبله أيضا كان ذاك الذي يقرأ سورة الكهف كان يقرأها ليلا، ولهذا قال فلما أصبح أتى النبي، فكان يقرأها ليلا، وسيد كان يقرأ ليلا. وثمة أحاديث كثيرة جدا في شأن قراءة القرآن في الليل عند سكون الكون وهجعة الناس وهدوء الناس، فيسري هذا الصوت الجميل بكلام الله سبحانه وتعالى، هذا له شأن خاص. ولهذا جاء في صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن، إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن الليل، بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين ينزلون بالنهار. يعني كان عليه الصلاة والسلام يستمع لصوت تلاوتهم بالليل متلذذا بهذه التلاوة مشيدا بها كما في هذا الحديث، ويقول عليه الصلاة والسلام إنه يستطيع أن يحدد في النهار المنازل التي يأتي منها تلك الأصوات، منازلهم يستطيع أن يحدد المنازل، هذا منزل كذا وهذا منزل كذا من حيث كانت تأتي الأصوات. فالتلاوة في ليلا في البيوت، التلاوة ليلا في البيوت بصوت، هذه لها شأن عظيم ولها أثر على البيت، طمأنينة وسكون وانطراد الشياطين، حصول الطمأنينة في البيت له أثر عظيم وشأن. ولهذا ينبغي أن يكون للبيوت حظ من هذه التلاوة بالليل، خاصة بتلاوة بصوت، وإذا كان هذا الصوت مع التغني بالقرآن وحسن الأداء وجمال جمال ذلك مع التدبر لكلام الله سبحانه وتعالى، كم وكم من الأثر الذي يكون بإذن الله سبحانه وتعالى لهذه التلاوة في البيت. وبالمناسبة هذا الدرس أعتقد أنه يستمع له بعض أبنائنا الصغار الناشئة الأحباب الطيبين، فأيضا وجه لهم هذا الخطاب الخاص لأبنائنا الذين أكرمهم الله بحفظ قدر من القرآن. أوصيهم أن يكون لهم قراءة للقرآن في البيت خاصة بالليل، يقرأ في البيت ويرفع صوته الجميل بكلام الله سبحانه وتعالى، يقرأ الذي يتيسر له، فهذا له أثر على الابن نفسه، أثر عظيم جدا، وله أثر أيضا على البيت. وكم هو أيضا جميل بأن يوجه الأبناء أن يكون لهم هذه العناية بالتلاوة خاصة ليلا، ويكون له مثلا قدر معين يعتني به، يقرأ أن تيسر في أول الليل قبل أن ينام، وإن تيسر أن يقوم آخر الليل فهذا أعظم وأبرك وأوقع وأشد أثرا. قال أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده إذ جالت فرسه، إذ جالت فرسه، جالت اضطربت وتحركت، أخذت تتحرك حركة باضطراب وشدة كأنها خائفة من شيء. يقول فقرأ ثم جالت، جاء في رواية فسكت فسكنت، فقرأ ثم جالت أخرى، فقرأ ثم جالت أيضا، يعني ثلاث مرات يتكرر، يعني يقرأ فتجول، يسكت فتسكن. فقال أسيد فخشيت أن تطأ يحيى، ابنه يحيى نائم إلى جواره، فالذي أزعجه وأقلقه شفقته على ابنه، يخشى أن الفرس مع هذا الاضطراب الذي حصل لها أن تفجأ هذا الولد فتطأ فيتضرر. فدفعا لهذه المفسدة توقف، فيقول خشيت أن تطأ يحيى فقمت إليها، فقمت إليها، فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج، يعني المصابيح هذه التي أفزعت الفرس وجعلته يضطرب اضطراب شديد، حتى إن أسيدا خشي على ابنه من اضطرابه. يقول رأيت مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج، فيها أمثال السرج، رأيت مثل الظلة، هذا نظير الذي تقدم في حديث البراء، فتغشته سحابة، فتغشته سحابة، فهنا قال مثل الظلة، السحابة هناك والظلة هنا معناهما متقارب، هي السكينة التي تنزل، ولهذا السكينة التي تنزل هنا هي نوع أو شيء من مخلوقات الله ينزل وفيه طمأنينة ورحمة، ومع هذا الذي ينزل ملائكة، ومعه ملائكة. فقال فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج، أي المصابيح، عرجت في الجو حتى ما أراها، هي كانت تنزل للقراءة التي كان يقرأها، التلاوة التي كان يتلوها، وفي جمال الصوت والأداء، وكان أوتي مزمارا من مزامير آل داود، فكانت هذه الظلة تنزل تنزل تنزل، فلما توقف عن التلاوة وانشغل بالخيل وابنه إلى آخره، بدأت هذه الظلة تعرج في الجو، أي ترتفع وتصعد إلى العلو حتى ما أراها، ما أصبح يراها. قال فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم الذي حصل له في الليل وهو يتلو القرآن و كيف أن الفرس جالت وأنه حصل له خوف على ابنه إلى آخره يقول فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير اقرأ ابن حضير قال فقرأت ثم جالت لأنه مر معنا أن كان إذا سكت سكنت وإذا قرأ جالت. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال اقرأ ابن حضير هل قصد اقرأ الآن وقت التحديث والحوار الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، يعني كأن القصة التي حصلت البارحة أمامه الآن حاضرة ويقول اقرأ، يعني استمر، ليتك استمريت في قراءتك لم تتوقف، اقرأ ابن حضير. فهم ابن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اقرأ قصد ماذا؟ مش الآن يقصد اقرأ، وإنما اقرأ يعني البارحة استمر في 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 قراءتك. فقوله اقرأ ابن حضير أي المراد كان ينبغي عليك أن تستمر في القراءة، ليس هذا أمرا له بالقراءة وقت التحديث وقت الحوار الذي كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد منه النبي صلى الله عليه وسلم أن لو استمر في القراءة ولم يتوقف، بدليل أن أسيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم قرأت، قل اقرأ، ما فهم أن يقصد اقرأ الآن، قال قرأت، فهم أن لو استمريت في القراءة، قال قرأت ثم جالت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ، قال اقرأ ابن حضير، قال فقرأت ثم جالت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير، قال فانصرفت وكان يحيى قريبا منها خشيت أن تطأه. ثلاث مرات يعيد عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لو استمريت في القراءة، اقرأ يعني لو كنت استمريت في القراءة. فكل مرة يقول قرأت ثم جالت، يعني يحصل هذا الاضطراب الشديد. وفي المرة الثالثة يقدم الاعتذار للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول كان يحيى قريبا منها خشيت أن تطأه، خشيت أن تطأه أي الفرس التي اضطربت بسبب هذه الظلة التي نزلت، يقول خشيت أن تطأه. فحينئذ لما انشغل بالولد وربط الفرس إلى آخره التفت للظلة، وإلا وقت تلاوة القرآن وخشوعه وما كان يرى شيئا، مقبل على كلام الله في تمام الخشوع الذي كان له ذلك الأثر. يقول فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. هذا العروج حصل بعد أن حصل منه التوقف عن القراءة وانشغاله بالخيل وولده، فبدأت تعرج لأنها هي كانت تنزل للتلاوة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تستمع لك، تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت، يعني استمريت في القراءة، لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. هذا ما يحصل لكل أحد، هذا ما يحصل لكل أحد، هذه ولهذا عد ذلك منقبة من مناقب أسيد وفضيلة من 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 فضائله رضي الله عنه وارضاه. فهذه ما تحصل لكل أحد، ولهذا قال له لو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. الملائكة غيب ما يراهم الناس، لكن لو قال لو استمريت على تلك القراءة وذاك الأداء وبقيت تتلو وتتلو وتتلو لأصبح الناس يرون الملائكة الذين نزلوا بسبب الاستماع لكلام الله سبحانه وتعالى. الملائكة نزلت هنا حقيقة أمر يعني عجيب يؤكد المعنى السابق. لما يقرأ الإنسان في بيته بصوت، الصوت يسري. مر معنا حديث الأشعريين أعرف منازلهم من أصواتهم، الصوت في الليل يسري، وكان يسري في الجو إلى أعلى، استمعته الملائكة فوق مسافات بعيدة وبدأت تنزل وتدنو وتقترب من هذا الصوت، تقترب. فالتلاوة للقرآن في الليل خاصة لها شأن عظيم جدا. ولهذا من فوائد الحديث فضل قراءة القرآن في الليل، وخاصة أيضا في صلاة الليل، وفضل أيضا سورة البقرة، لأنه جاء في رواية للحديث أنه كان يقرأ سورة البقرة، أنه كان يقرأ سورة البقرة. ففي فضل قراءة سورة البقرة في صلاة الليل، وأيضا في فضل الخشوع في الصلاة، لأن أسيد كان في غاية وأقوى من أقوى ما يكون في خشوعه، حتى إنه ما كان رأى تلك الظلة، ما رأى تلك الظلة إلا بعد أن انشغل ب ترك القراءة وانشغل بفرسه وولده.
قال رحمه الله: باب لا حسد إلا في اثنتين. عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار.
قال: باب لا حسد إلا في اثنتين. لا حسد إلا في اثنتين. الحسد يراد به عندما يطلق أمران: أمر مذموم وأمر محمود. أما المذموم فهو أن يتمنى زوال النعمة عن الغير، يتمنى زوال النعمة عن الغير، فالتمني هذا الذي يحصل في القلب بزوال النعمة، سواء تبع هذا التمني عمل في إزالتها أو لم يتبعه، هذا مذموم. وجاءت نصوص كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في أن النهي عنه والتحذير منه وبيان خطره على الحاسد، وأنه يتنافى مع الأخوة الإيمانية: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. فيتنافى الحسد، هذا الحسد، مع الأخوة الإيمانية. النوع الثاني من الحسد وهو محمود أن يتمنى لنفسه مثل النعمة التي حصلت لغيره من غير زوالها عن صاحبها، من غير زوالها عن صاحبها. يعني مثلا رأى حافظا للقرآن، متقنا لحفظه، ضابطا له، معتنيا بتلاوته، فتمنى لنفسه أن يحصل له مثل هذا. أو رأى رجلا ينفق الأموال ويتصدق إلى آخره، فتمنى لنفسه أن يكون له مثله ويتصدق، من غير أن يتمنى الزوال لتلك النعمة عن ذلك الذي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه. فهذا محمود ولا شيء فيه. لكن الأول الذي هو تمني زوال النعمة هذا مذموم وهو ناشئ عن عداوة في نفس الحاسد لنعمة الله، ولهذا كانوا يقولون الحاسد عدو نعمة الله، ولهذا سبحان الله كل ما رأى النعمة تزيد على العبد زاد حسده له، وبدأت نار الحسد تضطرم في قلبه وتشتد. الحديث هنا عن النوع المحمود من الحسد، وعرفنا أن المراد به أن يتمنى أن يكون له مثل النعمة التي على غيره من غير زوالها. خصص النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحسد المحمود بقوله لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين، وبينها كما في هذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. لا حسد إلا في اثنتين، ثم ذكر هاتين الحالتين: القرآن والقيام به، والمال وإنفاقه في وجوه الخير. الإنسان عندما يحسد بهذا المعنى الذي هو أيضا يسمى الغبطة، هذا النوع من الحسد يسمى الغبطة، عندما يغبط غيره على النعم الدنيوية، يعني مثلا لو رأى مثلا مع أحد أخوانه أو أصحابه أو رفقائه سيارة جميلة وتمنى أن يكون له مثلها، هل في هذا شيء؟ تمنى أن يكون له مثلها من دون أن يقع في قلبه كراهية لهذه النعمة التي وتمني لزوالها عن، لأن حتى الكراهية للنعمة عده أهل العلم من الحسد المذموم، إذا رأى على أخيه نعمة فكره أن تكون له. فإن تمنى أن يكون له مثلها من دون أن يحصل له كراهية ولا تمني لزوالها عن غيره، هل في هذا شيء؟ رأى عند أحد إخوانه بيتا جميلا امتلكه وتمنى أن يكون له مثله دون أن يكره له، بل يقول بارك الله له ويدعو له بالخير والبركة ولا يقع في نفسه شيء على أخي، لكن حصل له تمني لو كان عنده مثل هذه. حتى في أبسط الأشياء، رأى مع أخيه مثلا قلما وتمنى لو كان عنده مثل ذلك القلم أو كتابا أو إلى آخر، هذا لا شيء فيه. إذن ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين؟ ما هذا، ما المراد بهذا الحصر؟ الحديث هنا يدل على أمر يعد الأعلى في هذا الباب، والذي ينبغي أن تتضافر الهمة عليه وتهتم به. فقال لا حسد إلا في اثنتين، لا يعني هذا أن الأشياء الأخرى الدنيوية أو الدينية لا يكون فيها الغبطة، الغبطة تكون في هذا ولا شيء فيها، لكن لما قال عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين بيّن أن الأليق والأكمل في مقام الغبطة والأحسن في أحوالها التي تكون فيها على وجه الكمال والحسن والجمال أن تكون في هاتين الاثنتين، أن تكون في هاتين الاثنتين، وإلا كل خير يغبط الإنسان عليه، ليس خاصا في هاتين، كل خير يغبط الإنسان عليه. لكن الغبطة في أكمل أحوالها وتم صورها أن تكون في هاتين الاثنتين، في هاتين الاثنتين. إذا كان شخص كل غبطته في أن تكون له سيارة مثل سيارة صاحبه، كل غبطته في هذا الأمر، هل حال هذا في همة قلبه وعلوه مثل شخص يغبط قارئا للقرآن على قرآنه ومتصدقا بالمال على صدقته وبذله ويتمنى أن يكون له مثلهم حتى؟ والغبطة أحيانا بل كثيرا ما تولد عملا، فإذا كانت غبطته في قرآن يتلى ربما تحركت همته ففعل في القرآن وربما صار أعلى ممن كان يغبطه، وفضل الله يؤتيه من يشاء، أو في المال فصار أعلى منه، وهذا حصل كثيرا. وربما أيضا الآخر الذي كان يغبط على سيارة تحركت همته وأصبح يبحث ويترزق حتى صار عنده أحسن منها. فالأكمل في الغبطة، الأكمل في الغبطة والأعلى والأليق أن تكون في هاتين الاثنتين. ما هما؟ قال رجل، وهذا موطن الشاهد لفضائل القرآن، رجل آتاه الله القرآن، آتاه الله القرآن يعني صاحب قرآن من أهل القرآن. في الحديث قال إن لله أهلين، فسئل من هم؟ قال أهل القرآن، أهل الله وخاصته، أهل الله وخاصته. متى يكون الرجل من أهل القرآن يوصف بأن الله آتاه القرآن؟ لو أن شخصا حافظ القرآن حفظا متقنا لا يسقط منه حرفا من إتقانه لحفظه، لكنه لا يعمل بالقرآن، أيكون أوتي القرآن؟ أيكون من أهل القرآن؟ لا، ما يكون. آتاه الله القرآن وصف هنا في الحديث بما يبين المعنى والمراد، قال فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. ومعنى قوله يقوم به أعم من التلاوة والقراءة، فإن المراد بقوله يقوم به أي يعمل به، يعمل به، المراد العمل، ليس المراد مجرد التلاوة أنه يقرأ مثلا في أجزاء من النهار وأجزاء من الليل، هذا من القيام بالقرآن، لكن المعنى هنا أعم من ذلك. إذن قوله يقوم به، يقوم به آناء الليل وآناء النهار، المعنى أنه في آناء الليل وآناء النهار يجعل أعماله كلها مبنية على القرآن، هذا معنى يقوم بالقرآن، يجعل أعماله في آناء الليل وآناء النهار مبنية على القرآن، يهتدي بهداياته، يأتمر بأوامره، يعمل بتوجيهاته، يتعظ بعظاته، ينزجر بزواجره. فهذا المعنى المراد، وهذا هو الذي أوتي القرآن، ليس الذي أوتي القرآن من يحفظه فقط، من يحفظ القرآن ولا يعمل به لم يؤتى القرآن، بل هذا الذي حفظه من القرآن يعد حجة عليه لا له، حجة عليه لا له. فهو إنما يكون من أهله بعمله وقيامه بالقرآن. ولهذا قال رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به، فهو يقوم به. هذا نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سبق الإشارة إليه، قال فيه عليه الصلاة والسلام يؤتى بالقرآن وأهله الذين يعملون به، هؤلاء هم أهله الذين يعملون به. هنا قال الذين يقومون به، يقومون به أي يعملون به ويهتدون بهدايات القرآن. فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، أن يعمل بالقرآن ويجعل أعماله كلها مبنية على القرآن، هذا واحد. الثاني قال: ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. أكرمه الله عز وجل بمال ووسع عليه في المال، وهو رجل سخي يبذل ويتصدق وينفق من المال في آناء الليل وآناء النهار مقبلا على الصدقة في ليله ونهاره، يده سخية وندية بالعطاء والبذل. فالغبطة في هاتين، الغبطة في هاتين، في رجل آتاه الله القرآن يقوم به آناء الليل والنهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. نعم.
قال رحمه الله: باب الأمر بتعاهد القرآن بكثرة التلاوة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدكم يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. استذكروا القرآن فلهو أشد تفيصا من صدور تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقولها.
هذا يؤجل إلى لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا آناء الليل وأطراف النهار، يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.